قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في هذا الدرس الثاني من دروس أصول القصص القرآني والأمور المشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تلك التي قامت عليها دعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ومعلوم أن تعرضنا لمثل هذه الأمور لكوننا أمرنا بالاقتداء برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قد قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال: واتبع سبيل من أناب إلي. فلهم سبيل ساروا عليه، فنسير على هذا السبيل الذي ساروا عليه صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فأقول وبالله التوفيق، تقدم في الدرس السابق أن أصل دعوة المرسلين الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا مشعر، أعني بقول وحده لا شريك له مشعر بأن الأقوام الذين أرسلت إليهم الأمم، بل هو صريح في ذلك، كانوا يشركون بالله. ومعنى يشركون بالله أنهم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فأكثرهم كانوا على هذا. ونعم، قد وجد من يجحد الباري سبحانه وتعالى وينكره، كالذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وقوله أنا أحيي وأميت، أو كما ورد عن فرعون إذ كان يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أو كالذي ورد ذكره في قصة غلام أصحاب الأخدود فكان يدعي أنه الرب كذلك. إلا أن الأكثرين كانوا يعبدون الله ويعرفون الله، ولكن يعبدون معه آلهة أخرى، وهذا معنى الشرك. فلذلك أرسلت الرسل، أرسلت لتوحيد الله سبحانه ولإفراده بالعبادة، كلهم جاءوا بهذا، وقد سلف الحديث عن هذا. فمما يستفاد من ذلك أن إقرار الشخص لربه بأنه خلق ويخلق ويرزق ليس بكاف للسلامة والأمان من عذاب الله. فإذا نظرت إلى أكفر خلق الله وهو إبليس عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، تجده يقر لله عز وجل بأمور. فربنا سبحانه وتعالى قال له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أو قال: يا إبليس، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال في الآية الأخرى: أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار. فإبليس أقر بأن الذي خلقه هو الله، وأقر بأن الذي خلق آدم هو الله، لما قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فأقر لله بأنه هو الذي خلقه، وأنه الذي خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا سائلا ربه: أنظرني إلى يوم يبعثون. فأقر أن الذي يحيي ويميت ضمنا هو الله، وذلك بقوله: أنظرني، أي لا تمتني، فعلم أن الذي يميت ويحيي هو الله، وأقر بالبعث إذ قال إلى يوم يبعثون، وأقر بما لم تقر به القدرية إذ قال رب بما أغويتني، فأقر أن الذي أغواه هو الله، وكذلك أقر أنه يعجز عن إغواء الذين اصطفاهم الله وأخلصهم الله إذ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فأقسم بعزة الله، فعلم أن الله عزيز وأن الله غالب، ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين، أي إلا عبادك الذين اصطفيتهم واستخلصتهم من بين سائر الخلق فإني لا أستطيع غوايتهم. فأقر لله بكل هذا، بأنه الخالق، بأنه يحيي، بأنه يميت، بأنه يؤخر في آجال من أراد أن يؤخرهم، وأقر بأن الله عزيز إذ أقسم بعزة الله، وأقر بالبعث، وأقر بأن الذي يغوي ومن ثم يهدي هو الله سبحانه وتعالى، وبأن الذي يصطفي أقواما هو الله، وأقر بعجزه عن أن يغير شيئا أراده الله سبحانه وتعالى، أقر بكل ذلك، ولم ينفعه ذلك الإقرار، ولم ينفعه ذلك الإقرار. فإذا إذا أقر الشخص بأن الله خلق ورزق، كل هذا ليس بكاف لسلامته من عذاب الله، بل وليس بكاف لدخوله في الإسلام. فأهل الشرك كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون خلقهن العزيز العليم، على ما تقدم بيانه. فالقوم الذين أرسلت إليهم الرسل، كل الرسل على السواء، كانوا إما أهل الشرك وإما ملاحدة يجحدون الباري سبحانه وتعالى، إضافة إلى سائر الجرائم التي اختص بها كل قوم، فأقوام اختصوا بالتجبر على الخلق، وأقوام اختصوا بتطفيف الكيل والميزان، وأقوام اختصوا بفعل الفاحشة التي ما أتى بها أحد قبلهم كقوم لوط إلى غير ذلك. فهذا حال القوم الذين أرسلت إليهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وكان الذي وجه به الرسل من كل هؤلاء الأقوام كانت أمور مشتركة في الغالب، منها اعتراضهم على الرسل لبشرية الرسل، كلهم كانوا يقولون أبشر يهدوننا، لا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا من البشر، ولا يقرون لله تبارك وتعالى بذلك. فهذا قولهم أبشر يهدوننا، وأيضا قالوا أنؤمن بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فهكذا كانوا يتعجبون من إرسال رسول من البشر ومن دعوة هذا الرسول إلى التوحيد. ومن ثم فلما أنكروا أن الله بعث رسلا، وصفوا رسل الله الكرام وهم صفة الخلق إما بالكذب وإما بالجنون والخبل وإما بالسحر وإما بالرغبة، رغبة الرسل في أمور الدنيا وتقلد المناصب إلى غير ذلك من الفرى والاتهامات التي وجه بها رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصى به بل هم قوم طاغون، أي كأنهم تواصوا، أعني أهل الكفر، فيما بينهم إذا جاءكم رسول اتهموه بهذا، قولوا له أنت ساحر أو أنت مجنون. فهذا الذي ذكر في الكتاب وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وقد بين الله سبحانه وتعالى العلة في عدم إرسال رسول من الملائكة، فقال تعالى: وقالوا لولا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي لو كان الرسول الذي أرسل من الملائكة لازداد الأمر اختلاطا عليهم، فقالوا: كيف يرسل إلينا رسول من الملائكة؟ لا يتحملون رؤيته ولا يتحملون كلامه، فالأمر سيزداد التباسا عليهم. فقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالحاصل أن الأمم أغلبهم جعل لله شريكا، ومنهم من جحد الباري سبحانه وتعالى كالموجود الآن، منهم من يتخذ مع الله آلهة أخرى، ومنهم من يقول لا إله ولا يقر لله بأنه خالق ولا رازق ولا شافي ولا محيي ولا مميت إلى غير ذلك، وهم الملاحدة والعياذ بالله. فهذه الأجواء التي أرسلت فيها الرسل الكرام على اختلاف بين الشريك الذي جعلته أممهم لله، فمن الأمم من جعلت لله شريكا من الأوثان والأصنام، ومن الأمم من جعلت لله شريكا كالشمس أو القمر أو النجوم، ومن الأمم من عبد الأشجار والأحجار، ومن الأمم من عبدت بشرا، إلى غير ذلك مما وجه به المرسلون عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. والواضح في دعوة الرسل كلهم كما سلف أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهي الغاية التي قال الله في شأنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرسل أمرهم كلهم واحد. كان من دعوة الرسل أيضا تعريف الأمم بالله، يعرفونهم من هو الله، ما أسماؤه، ما صفاته، ما أفعاله. فهذا مسلك يجب أن نتقنه وأن نمعن النظر في سير المرسلين، إذ نجدهم يعلمون الناس هذا، يعلمون الناس، يعرفونهم بالله من هو الله سبحانه وتعالى، ما صفاته، ما أفعاله التي يفعلها، لأن هذا له أثر كبير على الناس. فإذا علمت من تعبد عبدته على الوجه اللائق به، إذا علمت من هو الله، ما أسماؤه، دعوته بأسمائه. فإذا كنت لا تعرف أسماء الشخص كيف تدعوه من البشر، لكن إذا كنت تعرف أسماء الله دعوته بها كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فعرفت الرسل أممهم بالله سبحانه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله جل وعلا، وأنه فعال لما يريد. قال هارون عليه السلام لقومه: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وقال فرعون لموسى على موسى السلام: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فترى هذا البيان الواضح الشافي: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ فقال علمها عند ربي، أي أن الله عليم وأن الله من أسمائه الرب، هو المربي بنعمه، ربنا الذي أعطى كل علمها عند ربي في كتاب بيّن له أن الله لا يضل وأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى. فهذا من الذي نعلمه أممنا، نعلمهم أن الله سبحانه وتعالى لا يضل وأنه سبحانه وتعالى لا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فعرفهم بالله بأنه الرب، أنه هو الله الإله سبحانه وتعالى، وأنه هو الرحمن، وأنه يحيي وأنه يميت وأنه ينزل من السماء ماء. فهذا التعريف بالله سلكه عموم الأنبياء ودعوا إلى تعظيم الله. ومن ثم قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال الخليل لقومه أو لمن عانده: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وقال له: ربي الذي يحيي ويميت. فمن أعمال الرسل ومما جاءت به الرسل ومن دعوة الرسل تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. ولذا فإن بعض أهل العلم، وأذكر منه ابن القيم رحمه الله، لما كان يتكلم أو يناقش مسألة تذكير الناس، فجنح إلى أن الذي يذكر به الناس تعريف الناس بالله وبأسمائه وصفاته وسننه في خلقه، كيف يفعل بالعصاة المتمردين وكيف يكرم الطائعين، سننه في خلقه وأسمائه وأحكامه وشرائعه، أولى من أن تتحدث عن القبر والبلا وعن الجفون التي تتساقط في القبر وعن الديدان التي تتسرب إلى الأجسام. فالأخير وإن أفاد ففائدته لا تكاد تذكر أمام تعريف الناس بالله وإخبارهم عن الله سبحانه وعن أيامه وسننه في خلقه وعن أسمائه وصفاته وعن أحكامه وشرائعه. فهذا مطلب، وهذا سار عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنرى تذكيرات ذكر بها رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام أقوامهم وأممهم. نرى هذا جليا في دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في دعوة نوح، فنوح يذكر القوم بأن الله غفار فيعلمهم أن الله هو الغفار إلى غير ذلك من أسماء الله الحسنى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهكذا دوما نستفيد من سير المرسلين، تعليمهم الناس أسماء الله الحسنى وتعريف الناس بأفعال الله وسنن الله تبارك وتعالى في خلقه. فنقرأ قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فنستفيد منه اسم الله الوهاب، ونستفيد من إبراهيم عليه السلام، نستفيد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاءه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فمن أعمال الرسل وكما سلف تعريف الناس بالله سبحانه بأسمائه بصفاته، وهذا باب واسع جدا لا يكاد يأتي عليه الحصر من الاستدلالات بأقوال الرسل لأممهم وبما نطقت به الرسل في المهد. فنرى من مقولات الأنبياء كعيسى عليه السلام دوما ترى وجعلني وجعلني وجعلني، كل الأمور مردها إلى الله، إني عبد الله آتاني الكتاب، جعلني نبي، جعلني مباركا أينما كنت، وصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. فترى على كلمات جعلني لم يجعلني، جعلني لم يجعلني، فترى أن الله هو الذي يقدر المقادير. فاستفدنا هذا من سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكان أصلا لابد وأن يتقن معرفة الله سبحانه وتعالى فضلا عن توحيده، معرفة الله، فمعرفة أسماء الله الحسنى تمكننا من الدعوة أولا بها، إذ الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة. دعاء المسألة نسأل الله بأسماء الحسنى، ودعاء العبادة أو سواء نمجده بها نثني عليه بها. فإذا قلنا مالك يوم الدين مجدناه، إذا قلنا الرحمن الرحيم أثنينا عليه، فنثني على الله بها ونمجده بها وندعوه بها. ومن ثم نخشى إذا علمنا أنه الجبار، نخشى ربنا إذا علمنا أنه العظيم أجللناه سبحانه، إذا علمنا أنه الرزاق سألناه، إذا علمنا أنه الشافي دعوناه ورجوناه، كما قال الخليل الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي هو يميتني ويحييني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فتعليم رسل الله الكرام للخلق يتمثل أيضا، ومع دعوتهم لتوحيد الله، إخبارهم بأسماء الله، أفعال الله تبارك وتعالى، صفات ربنا الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. وإذا أمعنت النظر في قصص الأنبياء ودعوات الأنبياء، جلها يدور في هذا الفلك، جلها يدور في هذا الفلك، أعني تعريف الناس بالله فضلا عن أنه واحد لا شريك له، يعلمون الناس أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن موسى وهارون لما قال لربهما سبحانه، وقد كلفا بالذهاب إلى فرعون، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. ونرى أن يعقوب عليه السلام لما أرسل أبناءه أو أرسل ولده يوسف مع إخوته، ولما أرسل أبناءه يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فنستفيد منه أنه عرفنا أن خير الحافظين هو الله سبحانه وتعالى. فمن ثم نسأله أن يحفظنا. نرى من كلمات يوسف عليه السلام ما يعلم به السجناء عددا من أسماء الله الحسنى، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فعلمهم أن من أسماء الله الواحد إذن لا نشرك به شيئا، وأنه القهار الذي قهر الخلق كلهم بكل صور القهر التي يريدها، يقهرهم جميعا بالموت، يقهر من أراد أن يقهر من الجبابرة بالإزلال والانتقام منه، يقهر من يريد أن يقهره سبحانه وتعالى. فهكذا استفدنا ذلك من يوسف، ويعلم السجناء بعض أسماء الله الحسنى، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهكذا فهذا منهج مضطرد في سيرة رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. كلما تجولت في الكتاب العزيز وتصفحت سير الأنبياء تجدهم يذكرون بأسماء الله الحسنى، يذكرون بها لأنها أصل عظيم في التعبد. ترى روح الله عيسى عليه السلام: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كذلك نتعلم منه صفات الله، أن الله له نفس سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فاستفدنا من عيسى عليه السلام وصفا لربه أنه علام الغيوب، وقال أيضا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا منهج مضطرد غفل عنه الكثيرون، أن الأنبياء من دعوتهم ومن صلبها مع الدعوة إلى توحيد الله الدعوة أو تعريف الناس بالله بأسمائه بصفاته بأفعاله بسننه في خلقه بأحكام الله عز وجل وشرائع الله تبارك وتعالى. هذا متكرر، وكما أسلفت مع كل نبي من الأنبياء إذا وقفت معه وجدت هذا القول، وجدت هذا التذكير، وجدت هذا التذكير. فجدير بنا أن نسلك المسلك الذي ذكروه أيضا في تعليمهم الناس أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى وأفعال الله جل وعلا. أقول هذا متكرر مرارا، وله من الفوائد فوائد عظيمة. أولا أننا نتعبد الله عز وجل، نتعبد الله بأسمائه الحسنى، إذ قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثانيا أننا بتعلمنا أسماء الله الحسنى نرتفع درجات، لأن هذا علم من أجل العلوم وأعلاها، من أجل العلوم. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، تعرف إلهك الذي تعبد. وكذلك فإن من أحصاها دخل الجنة. فإذا بذل الوقت في تعلم أسماء الله وتعلم صفات الله فهذا من الغايات التي خلقنا من أجلها، فهو نوع تعبد. وقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. نرى في دعوات الأنبياء عموما التذكير باليوم الآخر، التذكير باليوم الآخر، فترى ذلك جليا في سيرهم عموما، في سيرهم عموما، سواء من القصص القرآني أو من القصص النبوي. فالتذكير بالبعث، يقول الخليل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فهكذا يذكر الخليل بيوم البعث في دعواته وفي مقولاته: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نرى التذكير بالبعث في قصة موسى عليه السلام، إذ الله يقول له: إن الساعة آتية لا ريب فيها، يقول الله له: إن الساعة لآتية، لرسولنا: فاصفح الصفح الجميل، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لموسى عليه السلام لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تذكير بالبعث في قصة عيسى عليه السلام وهو يقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تذكير بالبعث في قصة يحيى عليه السلام: وسلام عليه يوم يموت، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهكذا تذكير بعد تذكير بعد تذكير باليوم الآخر، تذكيرات متواصلة باليوم الآخر على ألسنة الأنبياء. ترى شعيبا يقول: قل يجمع بيننا ربنا، أو غير شعيب يقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الآية الأخرى هي التي فيها وجه الشاهد: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فنرى في قصص الأنبياء عموما تذكير بالله واليوم الآخر. نوح يقول: اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. شعيب يقول نحو ذلك: اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فمن تذكيرهم تذكير متواصل باليوم الآخر. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فهكذا نراهم دوما يذكرون باليوم الآخر. نرى عيسى عليه السلام يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نرى أيضا تذكيرا بالموت مع التذكير باليوم الآخر، فنرى هذا يكاد أن يصاحب ذلك: الذي يميتني ثم يحيين، الذي يميتني ثم يحيين. فتذكير الناس بالموت أيضا جرى كثيرا على ألسنة الرسل: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذا أيضا من الأمور التي سار عليها الرسل، تذكير بالموت ومع التذكير بالموت تذكير بالبعث يوم القيامة. فهذا أصل أيضا من الأصول التي ذكر بها الأنبياء كلهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، تذكير بالبعث. فإن التذكير بالبعث يحمل على العمل الصالح، التذكير بالبعث يحمل على الانتهاء عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا علمت أنك ستحاسب وإيقنت بذلك أعددت لذلك اليوم. فالمعتقد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يحمل على العمل الفاسد. من ثم قال تعالى في كتابه الكريم: ويل للمطففين، إلى قوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي ألا يوقن هؤلاء بالبعث؟ فلو أيقنوا بالبعث ما طففوا المكيال ولا طففوا الميزان. فدوما نحتاج إلى تذكير باليوم الآخر، نحتاج إلى تذكير بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. ومن ثم بعد تعلمنا ذلك وإتقان ذلك نبلغ خلق الله ذلك، نبلغ خلق الله ذلك. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.